أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي في ضمن الإشكالات العامة إشكال أن الاستصحاب في المقام هو من استصحاب الفرد المردد، وهذا الإشكال لم أرى من تعرض له سوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه في المقام، وقد خصه بما لو كانت إحدى حالتي المتواردين معلومة التاريخ، وأردنا استصحاب مجهول التاريخ فأفاد أن استصحابه يكون من استصحاب الفرد المردد. وقد أشكل بنظير هذا الإشكال في استصحاب مجهول التاريخ مع معلومه في الاستصحاب الجاري في الموضوعات المركبة، وتقرير الإشكال كما تقدم هناك أنه يحتمل أن يكون الحدث مثلا واقعا قبل الطهارة المتيقنة عند الزوال، فجر الحدث بالاستصحاب يمكن أن يكون إلى زمان يقطع فيه تفصيلا بالانتقاض وتحقق الطهارة، لأن جر الاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي أي بالمقايسة إلى الحالة الأخرى والجزء الآخر ليس موضوعا للأثر بحسب الفرض، وإجراؤه بلحاظ الزمان الواقعي يحتمل معه أن يكون هذا الزمان هو الزمان الذي يقطع فيه تفصيلا بانتقاض الحالة السابقة وتحقق الطهارة، وهو وقت الزوال. وكنا نمثل له في البحث السابق يقول بالملاقات وتحقق الكرية، ولا فرق بين المقامين من هذه الجهة، هذا الكلام يجيب عليه الشهيد الصدر يقول لا مجال ولا وجه لتوهم شبهة الفرد المردد بلحاظ المستصحب في المقام، إذ لا يعلم بانتقاض الحالة السابقة في هذا الآن، لا بعنوان إجمالي ولا بعنوان تفصيلي كما هو الحال في موارد الفرد المردد، ذلك أن المفروض في المقام أننا نعلم إجمالا بتحقق الحالة التي جهل تاريخها، وهي الحدث في المثال مثلا، ونحتمل بقاءها حقيقة في هذا الزمان. والمفروض أن العلم الإجمالي لا يسري إلى الفرد، هو علم بالجامع. صحيح أنها إن كانت متحققة قبل الزوال فقد انتقضت بالطهارة عند الزوال، وإن كانت متحققة بعد الزوال فهي باقية الآن، لكن المفروض أن الأثر الشرعي لا يترتب على الفرد بخصوصياته الزمانية بلحاظ ما قبل وما بعد الزوال. والمفروض أننا بالوجدان نعلم بالحدث ونشك في بقائه، فنستصحبه بحسب هذا الفرض، ولا يوجد عنوان آخر يقضي بكون الفرد في المقام فردا مرددا. بل نقول أكثر من هذا، إن التردد على مستوى الفرد لا يضر باستصحاب كلي الحدث الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، إذ نحن في المقام لا نجري الاستصحاب في الفرد بل نجريه في الجامع، وهو معلوم سابقا مشكوك بقاء، معلوم حدوثا مشكوك بقاء، فيجري الاستصحاب حينئذ بلا إشكال لتوافر وتتمامية أركانه فيه. نعم، نضيف فنقول إنما لا يجري الاستصحاب فيما لو انحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. توضيحه، ما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث مثلا، يعني هو عند الساعة السادسة صباحا محدث، وعند الزوال متوضئ، توضأ عند الزوال وعلم بوقوع حدث آخر مردد بين أن يكون هذا الحدث قد وقع قبل الزوال، يعني حدث بعد حدث، وأن يكون قبل الزوال أنا قلتها، وبين أن يكون قد وقع بعد الزوال، فيكون حدثا ناقضا للطهارة التي أوقعت الزوال. فهنا وإن كان في الشكل يوجد لدينا علم إجمالي بوقوع الحدث إما قبل الطهارة أو بعد الطهارة، لا
لكن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي وهو وقوع الحدث قبل الزوال قبل الطهارة لا تأثير له في المقام، لأننا نعلم بوجود الحدث قبل الزوال على كل حال، فلدينا علم تفصيلي بالحدث قبل الزوال، ولدينا علم بالطهارة عند الزوال، فلا يبقى إلا أحد طرفي العلم الإجمالي المذكور، ولا علم إجمالي مع وجود احتمال واحد، فهو بعينه الشبهة البدوية في وقوع الحدث بعد الزوال. فالجاري استصحاب عدمه حينئذ، ويجري حينئذ استصحاب بقاء الطهارة بلا معارض. وهذا المعنى قد يفرض حتى في مجهولي التاريخ في الحالتين المتواردتين، إذ لو لم نعرف متى تحققت الطهارة ومتى تحقق الحدث، وكنا نعلم بأن الحالة السابقة قبل هذا الترديد هي الطهارة مثلا، فنحن نعلم تفصيلا الساعة السادسة صباحا في أننا متطهرون، ونعلم بعد ذلك مترددين بين التاسعة والعاشرة بأن حدثا وطهارة قد وقعا، إما الطهارة وقعت عند التاسعة والحدث عند العاشرة أو العكس، فإن كانت الطهارة قد وقعت عند التاسعة فهي طهارة تجديدية باعتبار هو متطهر عند السادسة، وهذا الزمن التاسعة هو الزمن الذي يعني على هذا الاحتمال لا يوجد حدث قبله، والطهارة وإن كانت محتملة عاشرة أي بعد الحدث لكنها مجرد شبهة بدوية، الحدث يعلم بوقوعه إما التاسعة وإما العاشرة ويشك في بقائه وهو مقصور على هذا العلم الإجمالي على كلا التقديرين، ها؟ فيجري استصحابه. وهذا هو الذي ينسب إلى المحقق الحلي في المعتبر، ونقله عنه السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالة الاستصحاب، وهو بداية ورود لنا في القول الثالث
الذي يمكن أن ينشعب إلى أكثر من قول لكن لن نشعب،
وهو مؤثرية الحالة السابقة قبل توارد الحالتين قبل الترديد، بمعنى أن الاستصحاب الجاري هو استصحاب ضد هذه الحالة السابقة.
وبمراجعتنا ظهر لنا، وإن كان المطلب فقهيا، أن ما أفاده المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعتبر من أن البناء على عكس الحالة السابقة، المعلومة تفصيلا في أول الأمر قبل توارد الحالتين بلا فرق بين المجهول والمعلوم، مش طرف المعلوم، يعني بين كونهما مجهولين أو مجهول والآخر معلوم، لأن الحديث عن جهل الاستصحاب في المجهول. قد تعرض لكلام صاحب المعتبر جماعة في كتب الفقه، منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع، والمحققون السبزواري في ذخيرة المعاد، والنجفي في جواهره، والهمداني في مصباحه، ولسنا فعلا بصدد البحث فقهيا، لكن المنقول عن المعتبر يطابق ما قررناه في المقام وجعلناه قولا ثالثا. السيد الإمام عندما رأى كلام المحقق الحلي استوجهه في الجملة وعقب عليه بتعقيبات أقدر أنا أنها من قبيل الاستثناء المنقطع، وأنها غير منظورة للمحقق المذكور. ففي حين أن صاحب المعتبر قد أطلق أن الاستصحاب إنما يجري فيما هو مضاد للحالة السابقة المعلومة تفصيلاً، وجدنا السيد الإمام رضوان الله عليه يفصل في طرحه للبحث بأنه تارة تكون الحالة السابقة على الحالتين المتواردتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين، يعني كلاهما حدث أصغر مثلا، مش واحد أصغر واحد أكبر، وأخرى تكون زائدة في الأثر، ككون السابقة حدث أكبر والحالتان المتواردتان حدث أصغر وطهارة. وثالثة تكون أقل منها في الأثر، كما لو كانت الأولى حدث أصغر والثانية حدث أكبر، يعني العكس.
ثم أفاد أن إطلاق جملة من المحققين التعارض في مجهولي التاريخ وجريان الاستصحاب في المعلوم فيما لو كان أحدهما معلوما، هذا الإطلاق فيه ما لا يخفى يقول، وهذا الذي وصفه بأنه لا يخفى احتيج إلى بيانه بأشكال مختلفة من قبل المحققين، وقد تقدم البحث مع صاحب الكفاية وغيره. لكن المنظور لسيدنا الإمام رضوان الله عليه الإشارة إلى ما أفاده المحقق وصار مثارا للبحث بين المحققين فيما فصل في المقام، وكيف كان؟ ففي حين أن صاحب المعتبر أعلى الله مقامه قد أطلق الكلام في جريان الاستصحاب في ضد الحالة السابقة، قال السيد الإمام بأن المحقق لديه هو ما أفاده صاحب المعتبر في مجهولي التاريخ بلا تعقيب، ولكنه فصل في معلوم التاريخ فأفاد بأنه إن كان معلوم التاريخ هو ضد الحالة السابقة فكذلك، وإلا إذا كان معلوم التاريخ موافقا للحالة السابقة فنحن نوافق المشهور فيما ذهبوا إليه من جريان الاستصحاب في الطرفين والتعارض والتساقط، واعترف أنه تتساوى النتيجة بين المسلكين، مسلك المحقق الحلي ومسلك المشهور في بعض الحالات، وهذا الذي أفاده السيد الإمام إلى هنا أمر كلي. عمد بعد ذلك إلى بيانه وتفصيله، وهو يستحق البيان والتفصيل كما لا يخفى، وحيث إن شرحه وبيانه يحتاج إلى وقت لا تفي به هذه الدقائق اليسيرة المتبقية، فإننا نلجئ الحديث عنه لنختم البحث إن شاء الله في هذا التنبيه أو في هذا الموقف الذي استطال الكلام فيه في هذه الجهة، يعني من الموقف الجهة الثالثة أي الاستصحاب في موضوعات الأحكام في حالات توارد الحالتين. من هنا فإننا نؤجل البحث حول رأي السيد الإمام وتفصيله الذي يكون حسن الختام لهذا الموقف ولهذه الجهة من الموقف في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.